لفرج إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ارفعوا أصواتكم الصلاة على محمد وآل محمد لقبول مجالسنا من أولها إلى آخرها، الثانية بأعلى أصواتكم. لزيارة الحسين عليه السلام قريبا عاجلا، الثالثة بأعلى على أصواتكم. قبل أن ننسى، من الليلة الآتية في نفس الوقت سيرقى المنبر الخطيب السيد أحمد، سماحة السيد أحمد الواعظ، في نفس الموعد. وكذلك إن شاء الله ستقرؤون الفاتحة على مرور 40 يوم على وفاة المرحوم عباس صالح عبد الكريم معرفي رحم الله من قرأ له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في شهر محرم الحرام نعيش مناسبتين أليمتين: ليلة استشهاد إمامنا الحسين عليه السلام، نعم، عاشوراء الحسين عليه السلام، وهناك مناسبة استشهاد ولده زين العابدين عليه السلام. طبعا كلمة الاستشهاد لأئمة أهل البيت عليهم السلام والتعبير الراجح، البعض منهم قتل شهيدا بشكل واضح جدا كالحسين عليه السلام، وبعضهم قتل في طاعة الله عز وجل كأمير المؤمنين عليه السلام. هاتان الشخصيتان مقتولتان، أحدهما في المعركة والأخرى في محراب العبادة، وإن كانت أعمالهم كلها في محاريب العبادة. والبقية منهم نعم قتلوا، نعم مسمومين شهداء، وهذا الذي يثبته التأريخ. خلفاء الجور لم يتحملوا وجود أئمة أهل البيت عليهم السلام. طبعا هناك نقل صريح في مثل الرضا عليه السلام، في مثل إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. الإمامان العسكريان كانا في المنفى تحت الرقاب، تحت الإقامة الجبرية. إذن ما منهم إلا وهو مقتول أو مسموم. ولهذا عندما نصل إلى ذكرهم صلوات الله عليهم، نعم لا ننسى أن نعبر عنهم بالاستشهاد. ولكن الغريب أن في شهر محرم لا نسبة بين مجالس الأب وولده، وهذا قد يعد من الجفاء ولو بدرجة. المؤمنون في شهر محرم لابد أن يعطوا لهذه المناسبة حقها، مناسبة استشهاد إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. من الممكن أن نقول أن في واقعة عاشوراء ما جرى على إمامنا زين العابدين عليه السلام ما جرى حتى على أبيه الحسين صلوات الله عليه. الآسر، موكب الآسر، ما رآه في الطريق، نعم رؤوس الشهداء أمام المحامل، يسمع صرخات اليتامى، منظر عمته زينب وباقي عماته. المهم هناك مصائب عظيمة مرت على إمامنا، هذه المصائب من نوادر التاريخ، وما أيضا كان يلاقيه من الأغلال الجامعة. وكلما قصرنا عن المشي قرعت رؤوسنا بالحديد. رب العالمين بتدبيره الرباني استنقذ إمامنا من يد القتلة. الآن بحسب الظاهر ابتلاه الله عز وجل بالعلة والمرض، ولكن أبى الله عز وجل إلا أن يبقي هذا النسل نعم باقيا هذا الخط المبارك. حديثنا الليلة حول إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. أولا إشارة سريعة إلى ألقابهم صلوات الله وسلامه عليهم. هذه الألقاب تشير إلى صفة بارزة في المعصوم تجلت، وإلا كل هذه الصفات موجودة في أئمة أهل البيت عليهم السلام. أي إمام لم يكن مأنوسا بالسجود، أي إمام ما كان كاظما للغيظ، أي إمام ما كان جوادا، كلهم كانوا متصفون بهذه الصفات، ولكن الظرف التاريخي كان يبرز هذه الصفة بمثابة كتاب الحروف كلها بحجم واحد، ولكن أحدنا يجعل مكبرا مجهرا عدسة مكبرة على حرف من الحروف، هذا الحرف يبدو كبيرا. الظروف التي كان يمر بها المعصوم، هذه الظروف كانت تبرز هذه الصفة في ذلك الإمام. مثلا كلهم راضون بقضاء الله وقدره، ولكن المحنة التي مر بها الرضا عليه السلام كانت محنة منقطعة النظير. البعض لا يعلم ماذا جرى على الرضا عليه السلام من عظيم المحن. أولا مفارقته لقبر جده وآبائه وأمه الزهراء، تركه لعيال النبوة. أنتم تعرفون بعد استشهاد إمامنا موسى بن جعفر إمامنا كان حامي نعم هذه العائلة المباركة العلويات من نسل إمامنا موسى بن جعفر الذي كان متصفا بكثرة النسل. تصور الإمام يجبر على مغادرة المدينة أولا ومفارقة نعم البقية الباقية من ذرية أبيه موسى بن جعفر بما فيهم الإمام الجواد صلوات الله عليه. أنتم تعرفون في التاريخ نعم الإمام عليه السلام أبقى ولده الجواد في المدينة على صغر سنه، كم كان هذا المعنى ثقيلا على قلبه. على كل سيق إلى أرض طوس وهو تحت نعم يد الأعداء مجبرا مهددا بالقتل، ويا لعظم المصيبة يصل إلى أرض طوس ليكون أمام الناس باسم ولي عهد المأمون العباسي ذلك العفريت المستكبر كما يلقب. المحنة كانت عظيمة، ولهذا أنا ما رأيت في تاريخ الأئمة عليهم السلام الآن المعصوم هكذا يقول يطلب من الله عز وجل أن يعجل في وفاته. هناك بعض الأبيات منسوبة إلى الإمام زين العابدين عليه السلام نعم عندما كان في الأسر هكذا ينقل، ولكن النص الذي رأيته كالنثر وكنص تاريخي حول إمامنا الرضا عليه السلام الذي كان كلما رجع من الجمعة تمنى من الله عز وجل الممات. إذن المحنة عظيمة، ولهذا صبره على هذه المحنة نعم جعله يتجلى بوصف الرضا بقضاء الله وقدره. حديثنا الليلة عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام. الإمام بعد استشهاد أبيه الحسين عليه السلام دخل المدينة بتلك الحالة، طبيعي الذي يقتل في كربلاء لا يسمح لذريته أن يمارس النشاط الطبيعي في المدينة، ولهذا الإمام كان في وضع حرج في دائرة ضيقة، لم يكن له إلا أن ينشر بعض المضامين، بعض الأمور، بعض المعارف التوحيدية وغير التوحيدية من خلال الدعاء. انظروا للصحيفة السجادية، العناوين الموجودة فيها عناوين متنوعة، في التوسل، في التوبة، مناجيات 15، دعاؤه في العيد، في الفطر، في الأضحى إلى درجة، وهذه أيضا كما يقال بين قوسين لفتة مهمة. أئمتنا نعم عينهم على التكليف، إمامنا يدعو لأهل الثغور، وأنتم تعرفون هذه الثغور كانت في زمان يزيد بيد جيش منتسب إلى حكومة يزيد. الإمام يدعو لهؤلاء، هؤلاء في ضمن قيادة واحدة هذه الأيام، الجيوش على الحدود وفي العاصمة تحت إمرة القيادة المركزية، هكذا في كل العصور. أقول القيادة العسكرية بيد يزيد، ومن فروع العسكر الثغور، الجيوش التي في الثغور. الإمام يدعو لثغور المسلمين، والدعاء دعاء أهل الثغور حقيقة فيها جزئيات عجيبة حتى في العالم العسكري. الإمام يذكر أنواعا من الدعاء لهؤلاء. طبعا هناك احتمال أيضا أن هذه الثغور كانت تدار من قبل المسلمين أنفسهم. الآن نحن جزمنا بأن هؤلاء تحت القيادة المركزية في مقام العمل، نحن لا نعلم كيفية آلية الارتباط بينهم وبين مركز القيادة. أرجع وأقول الإمام من خلال أدعيته البليغة، وبالمناسبة من ذهب إلى نعم بعض البلدان التي فيها نعم عالم الطباعة والنشر، عليك باقتناء من يحب إمامنا زين العابدين عليه السلام ويحب أدعيته، عليه بالصحيفة السجادية الجامعة التي بين أيدينا، هذه الصحيفة من الصحف، هناك الصحيفة السجادية الثانية والثالثة، بعض العلماء جمعها في كتاب واحد فصار كتابا كبيرا فيها ما فيها من الأدعية البليغة بما فيها الدعاء الاسم الأعظم. هذا الدعاء غير موجود في الصحيفة المتعارفة، ولكن أنا رأيت هذا الدعاء. الإمام يعلمنا كيف ندعو بدعاء الاسم الأعظم، وفيه كيفية معينة لا أذكر التفاصيل حتى تقتني هذا الكتاب، اسمه الصحيفة السجادية الجامعة، لأنها جامعة لعدة صحف سجادية مختلفة. هذا الكتاب ونهج البلاغة، هذان كتابان لا بد أن يكونا في مكتبة كل مؤمن، طبعا بالإضافة إلى المصحف الشريف، هذه الكتب الثلاث لا غنى عنها. إذن إمامنا زين العابدين أولا لقب بالزين العابدين لأنه كما قلنا تميز بهذه الصفة من بين أئمة أهل البيت عليهم السلام. ولا أخفيكم سرا هذا الكلام، قطعا لا يغضب أئمة أهل البيت، حاشا لهم ذلك. أدعية إمامنا زين العابدين له طعم مميز وله تأثير خاص به. نحن في شهر رمضان المبارك نقرأ أدعية مختلفة لا تثير البكاء مثلا، طبعا كل الأدعية مثيرة، ولكن عندما أحدنا يريد أن يستنزل الدمعة يقرأ دعاء أبي حمزة الثمالي، هو دعاء إمامنا زين العابدين صلوات الله عليه، رواه أبو حمزة. الإنسان العاصي يقرأ مختلف أدعية التوبة، ولكن الذي يثيره قويا مناجاة التائبين، أول مناجاة من المناجيات الخمسة عشر. إذا أراد أن يقرأ مضامين توحيدية راقية يقرأ مناجاة المحبين وهكذا. وأنا أعتقد والله العالم، أنا ما رأيت أحدا قال بهذه المقولة، أقول كما أن الله عز وجل عوض الحسين عليه السلام بأن جعل الشفاء في تربته والأئمة من ذريته والإجابة تحت قبته، عوض إمامنا زين العابدين بالحرقة في دعائه. أدعية الإمام حقيقة مثيرة للعواطف بشكل يعرفها أهلها. إذن زين العابدين قرة عين الساجدين، وهو الإمام أيضا يعبر عنه بتاج البكائين. طوال التاريخ هناك شخصيات معروفة بالبكاء الكثير، منهم نعم يوسف، منهم يعقوب الذي بكى على يوسف إلى أن ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. آدم كان يبكي كثيرا أيضا لأنه خرج من تلك الجنة، هبط إلى الأرض ليعيش مآسي أهل الأرض، طبعا هذا كان ثقيلا عليه. كذلك نبي الله نوح، الآن لعل كلمة نوح هل هي مشتقة من النوح من البكاء؟ أيضا هناك بعض ما يدل على أن نبي الله نوح لبث في قومهم 1000 سنة إلا 50 عاما، أيضا كان له بكاء في حياته. ويقال أن البكاء لأنه دعا على قوم على الناس البشرية، رب العالمين استجاب دعوته أهلك كل من في الأرض إلا السفينة الناجية سفينة نوح. نعم الآن قلت الكلام لأن ليس هنالك نص قطعي، لا أدخل التفاصيل، أكذا يقولون بعد أن نعم قضي على البشرية حتى على الحيوانات لم يبق على وجه الأرض دابة تدب إلا سفينة نوح. هكذا يقال أنه قيل له يا نوح اصنع الفخار، صنع الفخار، جاء الأمر الإلهي بكسر هذه الفخار، كأنه كان في قلبه شيء، هذا الفخار كيف يكسر مثلا؟ فجاء الجواب أنه نحن أهلكنا الحرث والنسل بدعائك. على كل لست في مقام الدفاع عن هذه الرواية، أرجع وأقول البكاؤون هؤلاء، ومنهم إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه الذي كان معروفا بسجوده، من ألقابه ذو الثفنات. الثفنة موضع السجود في الجبهة الذي يطيل السجود، طبعا البعض يطيل ولكن لا تظهر له ثفنات، ولكن بعض الناس طبيعة جلده هكذا. ولكن الإمام كانت له 5 مواضع في الجبهة، هذا كان يقص في السنة 2 مرات. أنقل لكم نص العبارة، هذا ما أنقله عن المتن التاريخي، سمي بذي الثفنات لأنهم كانوا يقرضون جزءا من لحمه في السنة 2 مرات و5 مواضع في الجبهة، هكذا كان سجوده صلوات الله وسلامه عليه. طبعا إمامنا كان على بدنه الثفنات، وكان على بدنه لعله أيضا آثار الجراب التي كان يحملها في الليل لبيوت الفقراء والمساكين. كلامنا لهذه الليلة نعم نقف قليلا عند السجود، ما هي حقيقة السجود؟ أولا السجدة لها بعد بدني ملكي ولها بعد ملكوتي باطني. أما ملك السجدة ظاهر السجدة، هذه أرقى حركة تذللية في عالم الوجود. الآن الجبابرة عندما يقفون الناس يسلمون عليهم بانحناء بسيطة، بعض الجبابرة لا يقنعون بالانحناء البسيط، يريدون ما يشبه الركوع، ولكن قلما رأينا مثلا ظالما طاغوتا يسجد أمامه. نعم تقبل رجله، هذا لا يسمى سجودا، ولهذا هذه الحركة السجودية كأن الإنسان حتى الفاسق الفاجر يأنف أن يجعلها نعم لمخلوق مثله. إذا رأينا إنسان يسجد لإنسان نعتقد أن هذا الإنسان في منتهى الدناءة. إذن هذه الحركة حركة غير متعارفة في حياة البشر إلا لله عز وجل. الذي يجري في السجود حركة استثنائية. أولا، أشرف مكان في الوجود الرأس، وأشرف مكان في الرأس هي الجبهة الملاصقة لمركز التفكير، هكذا يقولون العلماء هذه الأيام علماء التشريح، أن المنطقة الأمامية من المخ هي منطقة راقية جدا. الجبهة الموازية لهذه النقطة نجعلها على أرخص شيء في الوجود، أرخص شيء التراب، حتى الماء له قيمة، أما التراب قيمته أقل من الماء. أحدنا يجعل أشرف بقعة في جسمه على أذل بقعة في الوجود، يا له من تذلل. الآن بمناسبة أن أشرف بقعة في الإنسان هو الرأس، هناك رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصف أمير المؤمنين بأن منزلة علي من النبي كمنزلة رأسه من بدنه. هذا التعبير أيضا تعبير نادر وبليغ في بيان مرتبة أمير المؤمنين صلوات الله عليه. إذن السجود له هيئة ظاهرية، هذا الذي قلناه. طبعا نحن هذه الأيام تعودنا على السجود على تربة منتسبة إلى الحسين صلوات الله عليه، إلى أرض كربلاء على ساكنها أفضل التحية والسلام، ولكن الذي جرب السجود على التراب، يعني البعض يأخذ تربة الحسين عليه السلام بنحو التربة لا بنحو هذا الطين المتماسك. حقيقة السجدة على التراب فيها تذلل، وأي تذلل؟ أحدنا يرفع رأسه وإذا وجهه ملطخ بالتراب، هذا أيضا أبلغ. قد يتفق، ذهبت للصحراء لا تجد تربة حسينية تسجد على التراب، نعم عندما ترفع رأسك الوجه كله ملطخ بالتربة. وتصور إنسان في حال السجود على التراب لا على التربة، وتأتيه الرقة من خوف الله عز وجل فيبكي في سجوده، هذه التربة تتحول إلى طين بفعل الدموع الغزيرة. من الممكن عندما يرفع رأس وجهه يكون هناك تكون طبقة من الطين على وجهه. قد يتفق هذا المعنى أيضا، عباد الله عز وجل لهم خلوات مع رب العزة والجلال. إذن السجدة بعنوانها الظاهري هذه مزيتها. هناك أيضا مزية للسجود على التراب، أن بني آدم يتحول إلى كما يقال إلى أقل حجم ممكن. بني آدم وهو واقف له شموخ، له جسم هكذا شامخ، إذا ركع هذا الشموخ يتضاءل إلى النصف، ولكن عندما يسجد وخاصة إذا ضم رجلي ركبتيه إلى صدره، هذا الإنسان الطويل القامة يتحول إلى كتلة صغيرة، حتى الحجم يصبح في أدنى درجاته. إذن هناك تذلل، ما فوقه تذلل. هل هذا يكفي؟ طبعا هذا لا يكفي، هذه ذلة الأبدان. نريد هذه الليلة أن نشير إلى ذلة الأرواح. المؤمن عندما يسجد أولا أقرب ما يكون إلى الله عز وجل وهو ساجد. السجود أقرب حالة للعبد طبعا كهيئة بدنية، فإذا كان معه إقبال اجتمع الظاهر والباطن. المؤمن في السجود إخواني، خذها مني هذه الليلة وحاول إلى آخر العمر أن تصل لهذه المرحلة يوما ما. الإنسان إذا سجد وأتقن فن السجود وعاش ملكوت السجود يذهب في عالم آخر، في عالم الاستغراق مع الله عز وجل، إلى درجة هذا الاستغراق بعد فترة يتحول إلى تلذذ. بشكل عام أئمة أهل البيت والأولياء والصالحون معروفون بالسجود الطويل. هذا السجود لنا مرهق، إنسان يسجد نصف ساعة نعم يعيش بعض الآلام البدنية، ولكن الذي يسيح في السجود سياحة روحية لا يشعر بهذا الألم أبدا. صلوات الله على النبي الأكرم صلوات الله عليه وآله، عندما سأل أحد الصحابة خدمه فترة من الزمن ثم قال: ماذا تريد منا؟ معنى الرواية نعم فكر، بعد فترة قال له: يا رسول الله أريد أن أكون معك في الجنة. النبي قال له: من علمك هذا؟ هذا الطلب العظيم، من لقنك؟ قال: أنا فكرت كل ما تعطيني إلى الزوال رأيت أن أفضل ما يطلب منك أن أكون في درجتك في الجنة. تقول الرواية: النبي فكر مقدار ماذا يقول، إذا وافق هذه مزية عظيمة أن يكون مع النبي أبد الآبدين، إذا رفض خلاف كرم رسول الله. النبي وافق بالشرط، بشرط طول السجود، قال: أعني بطول السجود أو بالسجود. المهم النبي عندما طلب من الصحابي ما يعينه طلب من أن يكون ساجدا. إذن إخواني، السجود من الممكن أن نحوله إلى محطة من محطات الأنس مع رب العالمين. السجود له مواضع وله مواطن، منها الفريضة. في الفريضة أنتم تعرفون السجدتان ركن في الفريضة، وهناك مواضع للسجود نتعلمها الليلة من إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. إن أبي، الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، ما ذكر لله عز وجل نعمة عليه إلا سجد. مثلا أحدنا الآن هو جالس في هذا المكان المبارك، من بعيد رأى ولده عند المصيبة يبكي على مصيبة سيد الشهداء، يعني بكاء مريرا بإقبال. ما المانع يسجد لله عز وجل أن رزقه ولدا ذاكرا؟ مثلا يتذكر أو يذهب للمنزل، ترى المرأة في حال صلاة خاشعة في زاوية البيت، مثلا يسجد لله شكرا على نعمة الزوجة الصالحة. كان مستأجرا وفقه الله، اشترى منزلا، أول ما يدخل المنزل يسجد لله عز وجل. المؤمن له أنس بالسجود عندما ذكر لله عز وجل نعمة. ولا قرأ آية من كتاب الله عز وجل فيها سجود إلا سجد. البعض منا يسجد عند السجدة الواجبة إلزاما، ولكن ما المانع أن تسجد لكل كلمة فيها سجدة وإن لم تكن هذه السجدة واجبة. إنسان في الطريق مثلا كاد أن يصاب بحادث، كان على قاب قوسين كما يقال، يرجع للمنزل، أول ما يدخل يسجد لله عز وجل. طبعا هذه عادة إمامنا زين العابدين عليه السلام، ولا دفع الله عز وجل عنه سوءا يخشاه، أو كيد كائد إلا سجد. إذن مع النعمة مع سورة أو آية فيها كلمة السجود عندما يدفع عنه البلاء ولا فرغ من صلاة مفروضة إلا سجد، في كل فريضة يسجد. وهنا أيضا نقول بين قوسين، من صلى صلاة غير خاشعة استحى من صلاته بين يدي الله عز وجل ليجبر هذا النقص بسجدة بين يدي الله في ختام الصلاة، لا يقول مثلا شكرا 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 ثم يقوم، يحاول أن يطيل السجود ليجبر النقص في الفريضة. وأخيرا، وهذا نعم أمر غريب، السجود في الفريضة، السجود في آية السجدة أمر متعارف. إمامنا صلوات الله عليه كان يصلح بين اثنين، الآن زوج وزوجة، مؤمن ومؤمن، إذا أصلح بينهما يقول ولا وفق لإصلاح بين اثنين إلا سجد. أئمتنا عليهم السلام بالإضافة إلى عبادتهم بين يدي الله عز وجل، نعم هكذا كانت لهم حركة مع الناس، إذا أصلح بين اثنين سجد لله عز وجل شكرا. وأما في الصلاة هذا سجوده، رأيت في التعابير عندما كان يصلي كأنه ساق شجرة، الشجرة لا تتحرك، كان صلوات الله وسلامه عليه كأنه ساق الشجرة لا يتحرك في قيامه. يقول وإذا رفع رأسه من السجود لم يرفع حتى يرفض عرقا، العرق نعم يتصبب من وجوده الشريف لأنه كان في عالم مع ربه صلوات الله عليه. صلوات الله عليه. أخيرا نذكر صفة سجادية، يا ليت أحدنا يصل إلى هذه الصفة. يقول الحسين عليه السلام، يقول إمامنا زين العابدين عليه السلام، مرضت مرضا شديدا فقال لي أبي، يعني الحسين عليه السلام، ما تشتهي؟ طبيعي المريض يشتهي الشفاء أو يشتهي طعاما مثلا يعينه على الشفاء، فقلت أشتهي أن أكون ممن لا أقترح على الله، اشتهائي رغبتي أن أكون من الذين لا يقترحون على الله عز وجل، يعني شعاره علمه بحالي يغني عن سؤالي، هذا تفويض إمامنا زين العابدين. فقال أبي أحسنت، ضاهيت إبراهيم الخليل. إمامنا الحسين عليه السلام جعل على صدر ولده زين العابدين وسام إبراهيم الخليل، إبراهيم أيضا كذلك عندما جاءه جبرائيل أيضا قال هل من حاجة؟ قال لا أقترح على ربي. هذه صفتهم في الشدائد والمصيبات. كلمة أخيرة مقدمة للتوسل، إمامنا كان في سفر مع رفقة السفر، كانوا يأكلون الطعام وإذا بغزالة تأتي تأكل شيئا من الطعام، من الطعام الزائد مثلا، أحدهم رمى هذه الظبية بشيء بحجر، أخاف هذه الظبية هذه الغزالة، وإذا بإمامنا زين العابدين مضمون الرواية قال أخفرت ذمتي؟ هذا الحيوان كان في ضيافتنا، كان معنا، هكذا تحفظ الجوار، هذا الحيوان كان في ذمتنا، أخفرت ذمتي؟ والإمام عاقبه عقابا بليغا عندما قال معنى كلامه لا أكلمك أبدا من بعد هذا اليوم، لا أكلمك يا من نفرت حيوانا بلا عذر، أدخلت الرعب في نفس هذا الحيوان الذي كان حولنا. الإمام هكذا عاقب ذلك الذي أدخل الرعب على حيوان بريء. يا له من هوان، هوان الدنيا على الله عز وجل. القوم ماذا صنعوا بعيال الحسين وأطفاله؟ الإمام ما تحمل الرعب في نفس حيوان بريء، ولكن القوم صنعوا ما صنعوا. ليلة الحادي عشر ماذا صنعوا؟ العائلة المنكوبة، هذه العائلة التي قتلت رجالها، وإذا بالأعداء يحملون قبسا من نار يحرقون بها خيام النبوة. يا ليت المصيبة اكتفت بحرق الخيام، وهم يقولون احرقوا بيوت الظالمين، بيوت أهل بيت النبوة، خيمة السجاد، خيمة زين العابدين، هذه خيمة الظالمين. وإذا بالنساء خرجن من الخيام إلى أين يذهبن؟ ذهبت عقيلة الهاشميين إلى الإمام زين العابدين، وإذا بالإمام يقول لها: عم زينب عليكن بالفرار. فررن على وجوههن بالبيداء، أقلب طرفي لا حمي ولا حمى سوى هفوات الصوت من فوق أضلعي. بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا، وكأني بزينب تذهب إلى مقتل أخيها لتراه جثة بلا رأس منخمد الأنفاس. الميت يعرف برأسه وثوبه، وهذا الميت لا ثوب له ولا رأس. ولهذا نادت زينب: أأنت أخي؟ أنت أخي وابن والدي. رفعت بدن الإمام قليلا، نادت ربها: اللهم تقبل منا هذا القربان. ثم توجهت للمدينة: يا جداه، هذا حسينك بالعراء مقطع الأعضاء مسلوب العمامة والرداء. ولكن المصيبة في هذه الكلمة عندما قالت: وبناتك سبايا، بنات زياد في القصور مصونة، وآل رسول الله في الفلوات. ألا رحم الله من نادى وحسينا وحسينا وحسينا.
نوح لفقد شقيقها، وتقول: يا ابن الزاكية، الركعين اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأسكبها طلاوات الأدمع. اليوم شبوا نارهم في منزلي وتناهب ما فيه حتى برق عيني اليوم ساقوني بصوت يا أخي والقيد عالمني وأطفالي معي نزلت المصاب على الحوراء زينب ليلة الحادي عشر كأني بها استغاثت بأمها فاطمة المؤمنون عند الشدائد يستغيثون بفاطمة كذلك ابنتها الحوراء زينب ناديت يا محسن يما تعالي وشوفي كربلة سوت بحالي بحالي انا شفت اخوتي مشتل اقبالي تجاوبها الحوراء تجاوبها العقيلة الطالبيين تقلها انا يمك يا يما مو بعيدة انا شفت حسين من حزه وريده انا ثلاث ايام ساكن البيت نوب انهض وادور اصبع عيده ونوب انهض وادور شف عضيده يا ونوب انهض وادور شاي يا فعضيدة يا أنا عي قتل الطيف لا زلت لا عي تهيج على طول الليالي البواكي
نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم من نادى ربه عشر مرات استجاب الله دعاءه لو ذهبنا إلى باب كريم من كرام الدنيا ناديناه عشر مرات فتح الباب وقال ماذا تريدون مني لي ندعو ربنا الليل عشر مرات قائلين يا الله 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 يا من لا يقال لغيره يا الله يا من يحيي العظام وهي رميم يا من يحيي الأرض بعد موتها يا من ينزل الغيث من بعد ما قنطوا يا من خزائنه بين الكاف والنون اللهم عجل لوليك الفرج اللهم اشف مرضانا فرج عنا فرجا عاجلا قريبا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا إنك على كل شيء قدير يا وصي الحسن والخلف الحج أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله نختمها بدعاء الفرج اللهم كن لوليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات وأموات الحاضرين والمؤسسين ثواب الفاتحة مع الصلوات.